الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أجلا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدر ذاته سبحانه وتعالى، أزلية بأزلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، وقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى. هذا عطف على قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن إن الله واحد كل الأمر، إن الله واحد لا شريك له إلى آخره. ثم قال: وإن محمدا عبده المجتبى إلى آخره، المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية، تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار. فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء رحمة في القرآن أيضا، كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بالإيمان، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة، ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة، فكما يجب عليك معرفة الله يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول الغلبة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا هو في قبره، وقال له ما الحكم، ما الذي يكفر، وما دينه. وإن محمدا عبد الله جل وعلا، فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا، مؤتمر بأوامر ومنتهي عن نواهيه، مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية، ويدعونه مع الله عز وجل، هذا غلو. والعياذ بالله، كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله، او هو الله، او هذا الكلام في قوله عبد الله عبد المصطفى، الذي رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء، وإنما هو عبد من عباد الله، وكل الخلق عباد الله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبد، الملائكة عبيد، فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهو بأمره يعملون، الأنبياء والرسل عبيد، كما قال تعالى لنوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، وقال وكلموا عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم، قال في داود واذكر عبدنا داود ذا الايدي انه اواب، وقال في سليمان نعم العبد انه اواب، وقال في ايوب نعم العبد الا وجدناه صابرا نعم العبد، وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله غيرهم من باب اولى من الاولياء والصالحين، فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه. قال في عيسى عليه السلام ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل، لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله، فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله، وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته. وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، سماه الله عبدا، سماه الله عبدا، فإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، أقول عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني المختار من الاسم الله، هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام: واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار، إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار، أصله مصطفى مصطفى بالتاء، ثم أنزلت التاء طه فصار مصطفى ليدخل المصر لازم، فالمصطفى معناه المختار، لأن الله اختار محمد صلى الله عليه وسلم للرسالة، اختاره للرسالة من بين قوله. فمعنى المصطفى أي المختار، أن الله جل وعلا اختاره للرسالة، وهو أعلم حيث يجعل رسالته، فلا يختار إلا من يعلم سبحانه وتعالى أنه يستحق الاختيار وأنه يقوم بالمهمة، لأن هذه مهمة صعبة عظيمة، مهمة الرسالة مهمة عظيمة تتضامن دونها العباد الواقعيات، فلا يختار الله لها إلا من هو أهل. وربك أعلم، وربك أعلم حيث الله أعلم، قال تعالى الله أعلم حيث يجعل الرسالة، فلا يجعل رسالته إلا من علم سبحانه أنه يقوم بها وأنه يصلح لها. ورسوله المجتبى، المجتبى والمصطفى بمعنى واحد، معناه المختار، نبيه المصطفى عبده المصطفى ورسوله المجتبى، المجتبى المختار أيضا. والرسول من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه، هذا هو أشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى أمر بتبليغه أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم، أمر أن يلزم الناس وأن يقاتلهم على ما جاء به. وأما النبي فإنه يوحى إليه بشرع ويدعو إلى الله عز وجل، لكن يتبع من قبله من الأنبياء، يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله، ولا ينتهي في شريعة خاصة، وإنما هو على شريعة من قبله، مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة، جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. رسوله المرتضى، المرتضى يسمى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد، لأن الله ارتضاه.
وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وقبيل رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، أنه خاتم الأنبياء، خاتم الأنبياء، والخاتم معناه الذي لا يأتي بعده نبي، وختام ختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا يأتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات لمحمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله جل وعلا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ختمت الرسالة لمحمد صلى الله عليه وسلم، فلا يأتي بعده نبي، لأنه لا حاجة إلى مشيء نبي من بعده، لا حاجة إلى ذلك، لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس، فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. أكفي شريعته عليه الصلاة والسلام، أكفي دينه الذي جاء به إلى يوم القيامة، لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير، لأن الله جعله صالحا لكل زمان ومكان، بخلاف شرائع الأنبياء السابقين فإنها تكون مؤقتة، تكون مؤقتة مؤقتة للأمم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة صالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وترى العلماء ولا الأنبياء يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذا يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يدعي النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الباب الثاني الذي يدعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون الأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. كفرهم العلماء، العلماء كفروه وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القادياني. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول انا خاتم النبيين، فالذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف، وباجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معناه انه خاتم، فلا بد للمسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبيين، وأن يكذب كل من ادعى النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. إن كان عنده شك ولا صدق ولا تردد فإنه رسول كاذب عن الله عليه. نعم، خاتم النبي. وإمام الأنبياء، وإمام الأنبياء، خاتم الأنبياء وإمام الأنبياء، يعني قدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إذا اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معذور، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معذور، لكن لا نتبعه على خطأ، ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصرون لأنهم لا يوقد من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الاقتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم، إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، تتوفر فيه شروط الاجتهاد. اما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز ان يجتهد، لانه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد الا بضوابط وشروط ذكرها اهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وخليل رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط أخبر الأمة بذلك إلا الشكر لله عز وجل ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعم أن الله سأل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين حبيب رب العالمين هذه العبارة منها مؤاخذة لأن ما يحصل أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل خليل رب العالمين. القلة أفضل من مطلق المحبة لأن المحبة درجات أعلاها القلة وهي آلة المحبة ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا وصاحبكم خليل الله فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون من حبيب الله. نعم يعني حبيب الله هذا يصلح لكل مؤمن كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل ولا يكون الرسول في هذا الدين لكن الكل يعني لا ما حد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب المحسنين كل مؤمن تقريبا إنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة قوة بعده غريب ونواة.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينزل في آخر الزمان كما تواترت في ذلك الأدلة هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيء وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحكم الشريعة الإسلامية ويحكم بالقرآن فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده الرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي من تعتقد أنه رسول الله بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة بل إلى الجن والإنس كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا رسالته للناس عامه وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قومه خاصه اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم كلما بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيعه وأن يتبعه فلا بد من اعتقاد عموم ذلك. فمن أقر أنه رسول الله لكن من العام خاصة كما يقول طائفة من النصارى يطلعون برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون أنه العرب خاصة وهذا كفر لله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما أرسلناك إلا كافة للناس ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القرآن على عبده ليكون للعالمين رسالة عالمية للعالمين نذيرة ما قال للعرب ما ولا لقوم خاصة، قال للعالمين، العالمين نذيرا. يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثته إلى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أنه مرسل إلى أهل الأرض كله. كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي ملك الحبشة، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام، فدل على أن رسالته عامة عليه الصلاة والسلام. وأمر بالجهاد حتى يدخل الناس في الإسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه
مجامع، لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس. أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما انها عامه للانس ايضا. فهو بعث الى اهل الارض كله انسهم وجنهم، فمن امن به دخل الجنه ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والانس. نعم.
وان القران كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن ان القران كلام الله، لان هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقران وانزل الله عليه القران، وهذا القران ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وانما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ من الله جل وعلا، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله. وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا، والكلام إنما هو إلى من قاله مبتدئ لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. افهموا الفرق بين هذا وهذا. فهذا من أصول العقيدة أن القرآن كلام الله، فمن قال من ذلك وزعم أن القرآن أن الله لا يتكلم وأن القرآن مخلوق خلقه الله في اللوح أو في جبريل أو في الهواء وأخذ جبريل من أحد هذه المصادر فإنه كافر بالله عز وجل. كافر بالله كفرا يخرجه من المله، كما تقوله الجهميه والمعتزله، ومن نحى نحوهم من مكلم ومستفسر. فهو كلام الله حروفه ومعانيه، تكلم الله به كما يشاء، فنحن نصف الله بانه يتكلم، نصفه بانه يتكلم، والكلام صفه من صفاته الجميله. لكن كيف يتكلم؟ اذا قلت كيف يتكلم؟ تقول الله اعلم، هذا كسائر الصفات نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها، فمعناها معروف ان الكيفيه فهي مجهوله لنا، كسائر الصفات. نعم. فاذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هديه كلامك؟ هذا مجهول لا اعرف، لكن انا اؤمن بانه يتكلم. اما الكيفيه هذه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. نعم.
من هو بدعنا كيفيه قولا وانزله على رسوله وحيا.
من هو بدا؟ يعني ان القران نزل من الله، تكلم الله به وانزله، لا لم يبدو من غيره، لم يبدو من غيره، كما يقولون انه من اللوح او من جبريل او من الهوى، هذا كلام باطل، انما بدايته من الله جل وعلا. وسمعه جبريل، سمعه من الله جل وعلا، وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القران من كلام البشر لاستطاع احد من الناس ان ياتي بسوره النجوم، لو كان من كلام البشر او من كلام الخلق لاستطاع احد من الناس ان ياتي على الاقل بسوره النجوم، فلما عجزوا عن ذلك دل على انه كلام الله. وإن كنت في أرض من جل على عبدنا فأتي بسورة من مثله، أم يقولون افترى فأتي بعشر سور من مثله مفترى له. فعجزهم الله بذلك، مع أنهم فصحى والكلام على القرآن بلغة العرب، بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها، وهم يحرصون على معالجة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن ما ادخروا وسعا في ذلك، فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم. بدأ منه بلا كيفية كما ترى أن الله يتكلم، لكن لا نعلم كيفية تكلمه سبحانه، كما لا نعلم كيفية استواء على العرش، ولا نعلم كيفية نزوله إلى سماء الدنيا، ولا نعلم كيفية مجيئه وعتيانه بفصل القوى بين عباده جل وعلا، لكن يثبت هذه الأفعال لله عز وجل، وأما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله، ان القران كلام الله، وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. واما قوله جل وعلا ان هو الا قول الرسول الكريم، فالمراد باسلامه الى الرسول من باب التبليغ، من باب التبليغ، يعني لا يمكن ان يكون القران كلام الله وكلام البشر ابدا، كلام لا يكون الا للواحد، لا يكون الا للواحد، لا يمكن ان يصدر الكلام من عده متكلمين وهو كلام واحد، لا يمكن هذا. فدل على انه كلام الله، وان اضافته الى الله اضافه حقيقيه، واما اضافته الى جبريل انه لقول رسول كريم بقوه عند العرش، عن جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم، يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنهما مبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ، وأما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله من قبل، لا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية قلت كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا ويعمل كذا، الكلام هذا من منهم؟ هذا من الأول من اليوم، وهذا إنما هو ناقل فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا ناقل، ناقل للكلام مبلغ للكلام مؤدي. وأما الكلام هو كلام كان في شروطه ومعانيه في أحكام هذا الخلق، الخالق جل وعلا من باب أولى. نعم. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من روايتين معلقة من روايتين، إذا لم تكن ذكرى حديث وليس إلى آخره، تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من روايتين؟ إن تكلم أمامك الآن محمد بالله العلي بالله وأنت تقول هذه قصيدة من روايتين، لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الحق، وهذا إنما هو منشد ومبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ هذا معقول.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم بالحقيقة، يعني لا بالمجاز كما يقول الجهمية والمعتزلة، إذا هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجاز فقط، لأن الله خالقه فإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه. ونقول كذبتم، الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله مثل الكلام كلام معنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام السمع والبصر والقدرة والإرادة لا تصفها إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان وهي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التشريف، عبد الله على التشريف، ناقة الله على التشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء، ناقة الله إضافة تشريف وتكريم، أليس كل مضافات إلى الله بمعنى الواحد؟
ليس بمخلوق كسلام البرية،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق لأن عندهم أن الله لا يتكلم، على منهجهم في نفس الصفات كلها فرارا بزعمهم من التشبيه، فرارا بزعمهم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقالوا إلى التشبيه الموضوع إلى التعطيل الموجود إلى ما هي تقول بل التدين من الرضوان لله والعياذ بالله، ولا أنهم أكثروا ما أنكسروا الله بنفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا على الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه الضلال والعياذ بالله، يتفرقوا بأصحابه في متاهات لا نهايه لها. فليس معنى إذا وصفت الله أنه يتكلم أو أنه يمكن من الكلام الدنيا أو أنه يسمع ويكتب أننا نسبحه بالمخلوق، لأن صفات الخالق لا تسمى صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
فمن سمعه وجعل له كلام البشر فقد كفر،
من سمع القرآن قال هذا كلام البشر ليس كلام محمد فقد كفر، لأنه جحد كلام الله عز وجل. وإذا لم يكن لله كلام بين عباده فبماذا تقوم الحجة عليه؟ سبحان الله، هذا قصده، قصده عدل الشرائع، القصد عدل الشرائع، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فمعناه ان الصف ما قامت عليه الحجه من الله. هذا من اعظم الكفر واعظم الكلام.
وقد ذمه الله وعاده ووعده بسقر.
أسلم الله من قال أنا من البقر، فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة المخزومي كان من أكابر أهل مكة ومن علمائها، وكانوا يسمونه زهرة مكة بشرفه فيهم ووقاره فيهم. فلما سمع القران الى الرسول صلى الله عليه وسلم اعجبه وعلم انه ليس من كلام البشر، ومدح القران مدح القران وقال انه ليس بالشعر وليس بالسمع وليس بالسحر. انا اعرف الغالب اضرب الشعر واعرف انواع السحر واعرف الشهاده واعرف ليس القران من هذه الامور. فإن ذلك توجه إليه قوم الكفار في التوجيه والتعليم، لأن معناه ما ترك للرسول صلى الله عليه وسلم. فلما رأى ذلك انحرق والعياذ بالله من كلام، فقال هم هو لنا قوم الكفار، إلا وكبر وقتل فقتل شيء قتل ثم نظر ثم عبس وذل ثم أدبر وقتل، فقال إن هذا إلا التوجيه، إن هذا إلا قول قال الله جل وعلا تأويلهم كلام الله البشر أو كلام الملك، فإنه يكون مثل الوليد بن المغيرة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما يدعي الإسلام، ودعوة الإسلام ما تكفي. إذا كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا ردة والعياذ بالله. فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يكون ابن الوليد بن المغيرة في سقر وما ادراك ما سقر.
حيث قال تعالى سأصليه سقر. فلما وعد الله بسقر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول صالح البشر ولا يسلم قول البشر.
نعم، لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قال من كلام محمد، فكيف توعده الله بهذا الوعيد الشديد؟ فدل على انه قال مقاله قبيحه حيث نسب القران الى الله. كل من سار على هذا المذهب وهذا المذهب فانه يكون مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله.
ومن وصف الله من عبد الزنا عن البشر فقد كفر.
وصف الله يعني من شفع الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر.
فمن أبطر ما لا كفر،
لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر، مشتركة في المعنى والإذن لكن تختلف الحقيقة وتختلف الواقع والخالق، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما صار كافرا. نعم.
فمن أبصر هذا كفر عن مثل قول الكفار الزجر.
الذي تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله في المغيرة في الوليد بن المغيرة في الوليد بن المغيرة، من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. نعم.
وعلم انه بصفاته ليس كالبشر،
ان الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر، فلا يشبه كلامه كلام البشر. ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع اعداء محمد صلى الله عليه وسلم ان ياتوا بمثل القران.
ورؤية الحق لأهل الجنة.
الرؤية ما تبقى عليها
صلى الله عليه وسلم. الرسائل يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم. يقول هل صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم؟
الكريم هو موسى عليه السلام، هو كريم الله. أما الصلة إنا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، فلا أحد يوصف بأنه كريم الله بهذا الإطلاق إلا موسى عليه الصلاة. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج، لكن لا يقال إنه كريم الله. نعم، يقال كلمه الله. نعم.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ، من المعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى برسله ليلة الإسراء، هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم؟ وفقه لنا ذلك حفظكم الله.
المراد بالرسل رسل بني آدم من ياسر ومن بعده، صلى به من النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي، انه اما الانبياء، ولذلك كما مر بكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضلهم، لانه امرهم وصلى بهم، وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس، وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات، هذه من احوال الارض التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عند أنفسنا، نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك. هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
سألكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وكافرهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يقول أمة محمد على قسمين، أمة دعوة وهذا يدخل فيها جميع الخلق، وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين، هذه خاصة بالمؤمنين. نعم، العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كلهم، فهم على قسمين، أمة دعوة وأمة إجابة، ولكن الشرف أمة الإجابة. أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. لأن الإمام أحمد يكره أن يقال للكافر أنه من أمة الدعوة، يكره هذا، لأن هذا له التشريف. لفظ الأم أمة محمد له التشريف. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ، يقول هذا سؤال تداول بين الإخوة، قل ما تقولون فيما يقول أن حجة الله على خلقه لم تقم بإرسال الكتب وإنزال الكتب، وإنما قاموا بمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب العباد وأشهدهم عليه؟
هذا باطل، هذا كلام باطل. المعنى أنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب، وأن الفطرة تكفي. هذا معناه ان الفطرة تكفي، وانه لا فائدة من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب. فهذا لو تذكره قائله لعلم انه كفر من الحق. الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. الفطرة لا تكفي. صحيح ان الفطرة تدل على الله جل وعلا، وكل نوجب يدعو على الفطرة، لكن لا تكفي. لا بد من فعلة الرسل وانزال الكتب. نعم.
السؤال الإضافي له يقول أن الإنسان ليس بحاجة إلى من يعلمه التوحيد، ولكنه بحاجة إلى من يعلمه الشرائع.
ما شاء الله، يعني التوحيد ما له هم ولا حاجة إنه يعلم الإنسان فيه. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ حقيقة أن هذه المقالات أنها خطيرة، خطيرة جدا، وما أظنها تنفع من قلوب أناس يخافون الله عز وجل، وإنما تنفع من قلوب أهل الأهوى، والأهوى والعياذ بالله لا لها حد. الواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد، تقول لنا التوحيد يعني ما يحتاج تعليم. عندما صار غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد، لما أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إلى الإنسان يتأمل هذه ولا يعنيه الهوى وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. أنتم عرفتم من هذه الجواب ولا عليكم من اللسان، عليكم من الجواب أنه الفطرة لا تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى جهة الرسل وإنزال الكتب، وأن التوحيد ما تكفي الفطرة بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرحه للناس وبيان ما يضاده وما يخالفه. هذا مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام، وقد دعانا من كل مهمة رسولا أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت. جاء في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ألم يقول إن لا تعلم على الأخرى ولا يحتاجون إلى دعوة. نعم.
السلام عليكم ورحمة الله. يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعالي على العباد والعنداد، فكيف يكون لذلك رد على القائل العبد يخلق فعلا؟
يقول
المعلم لما قال وهو متعالي على العباد
والعنداد، الله جل وعلا متعالي عن العباد والعنداد هم الشركاء والشبهاء والأمثال، لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يلاحظه في خلقه ويلامعه في خلقه، لا رافع لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا. هذا من صفات الله عز وجل مثل المستجيب.
وكيف يكون رد على من يقول ان العبد يخلق فعلا؟
اي نعم في رد، لان الذي يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه جعله ضدا لله، يخلق مع الله شريكا لله في خلقه. الذي يقول ان العبد يخلق فعلا نفسه استقلالا، يخلق غير نفسه استقلالا، صار معناه انه شريك لله في خلقه. نعم. الله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انا سيد ولد ادم ولا فقر الى اخره، وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم الى اخر الحديث فان السيد هو الله.
السيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض عباده بانه سيد، يقول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر، وثابت المعاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الاوس او الخزرج لما اقبل عليه رضي الله عنه على حمار، فالصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو صدق المخلوق لأنه سيد، لكن سيادته على قلبه، أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهار خشي عليه من الغلو، وهذا من باب سد الذرايا، وإلا ما هو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الغلو في دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان لا يواجه في الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك في الوجه، نهى عن ذلك. نعم.
أحسن الله عليكم، ما معنى كلمة مجاز وكلا ضربت المجاز على ذلك؟
المجاز خلاف الحقيقة، وهذا فيه كتب مؤلفة في الحقيقة والمجاز والكنايات والتشبيه والمجاز المرسل والمجاز الناس يشير والكنايات، هذا في الرسوم في عروض البلاغة. تدرسون في علوم البلاغة. المجاز هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف. وهذا على اسمين، إن كان هذا الصرف بدليل هو صحيح، يكون هذا تفسير، يكون هذا من باب التفسير. وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل من الكلام على ظاهره، والأصل الحقيقة. يعني والذي عليه
نفاذ الصفات كل من هذا النوع من غير دليل. هذا هو الدليل على تأويل الصفات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوه من عند أنفسهم. ما على الدليل هذا تأويل باطل، بل هو تحريف على الحقيقة، يسمى بالتحريف، تحريف الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا: وجروا الذين يلحدون في أسمائهم. فالإلحاد هو الميل، الميل عن الحق. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ. يقول تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فكيف نقول أن الرسول أفضل الأنبياء؟
قول الرسول أفضل الأنبياء إنسان هو من باب الاعتراف بنعمة الله عز وجل والإخبار بالواقع، فلا بأس بذلك، هو أفضل الأنبياء. أما إن كان المراد الافتقار بذلك، الافتقار بذلك بتنقص الأنبياء الآخرين، فهذا لا يجوز. أن نمدح نبينا معناه أننا نتنقص الأنبياء الآخرين، هذا لا يجوز. أما إن كان أننا نمدح نبينا بمعنى أننا نكر بما أعطاه الله عز وجل ونذكر الله على ذلك، فهذا لا يجوز. أن يختلف اختلاف المقام. نعم.
رحمه الله. هذا يقول: من رؤية الحرم النبوي مثبت بمسجد أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومخصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويسجدون الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة أسماء النبي صلى الله عليه وسلم على الجدران لا أفضل لها، وهذا من الغلو، هذا من الغلو. الأسماء الثابتة للرسول ما يجوز أن تكتب على الجدران، أنا لا ننتظر الغرب ولا أسئلة مهمة ثانية. الكتابة هي مساجد مفروعة مهما كانت، لأن تشغل المصلين وتكتب في الآيات القرآنية في المسجد لا تنبغي، لأن تشوش على المصلين تشغل، وأن هم يأخذون على الزحمة بس المساجد. أما هذه الكتابات أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة لابد من فرقها وبعد ما يقوم عليه الدليل منها وما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ. الصلاة فإنها تصح، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه تخلص فيه شيء من الكتابات لا يزيد من فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه، لا، وإنما يرجع إثم هذا العمل على من عمله. نعم.
يقول: سمعت رجلا يلعن الغافرة، فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه؟ ذلك مع أنه كان هناك أحد الغافرة وآخر يقول: له نلتقي في الآخرة وأظالمك بحق.
على كل حال هذا لعن فيه قصور، لعن العصاة عموما وهذه الكبائر عموما، هذا جائز، هذه الكبائر. أما أصحاب الصغائر لا يجوز لعنه، لكن أصحاب الكبائر كيف يجتهد؟ لا، فنجعل لعنة الله على الكاذبين والزوج. على لعنة الله على الظالمين الكفر، لعنة الله على الكافرين، فاللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك، هذا جائز وجاءت به الأدلة. أما لعن معين شخص معين فلا يجوز على الصحيح، المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لأنك ما تدري ما تقول إليه حاله، كما يجوز قبل موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وقنت وقال الله ملعن فلانا وفلانا عاتبهما، فقال له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم. بعضهم اصلح ان الله عليه الاسلام، قال من الصحابه وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز لعن معين لانك ما تدري ما يقول اليه امر. لا. ورد السنه لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم المساجد، لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، وهم من بني اسرائيل لولاه يعقوب، لكن لما كفروا لعنهم الله عز وجل. فاللعن على العموم لاصحاب الجرائم الكبيره من كفر او شرك او كبيره من كبائر الذنوب هذا جائز، وارد في الكتاب وارد في السنه. لا.
صلى الله عليه وسلم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل لله عز وجل مكان هو مراتب الرزق فيما يستدل لذلك في الحديث حديث الشفاعة يقول أنا لا أملك إلا الله في الله.
الله جل وعلا في العلوم المطلق دائما عن خلقه سبحانه وتعالى فيقال إن الله في العلوم ويقال إن الله فوق عباده رساله فوق عباده وهو العلي العظيم فنفع القرآن بما جاء به من أوصاف صفات الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. وأما حديث بدالها ما أعلمها نعم إنما ما ثبت في الأدلة أو تحت الأدلة فإنه يجب القول وما لم يثبت فلا يجوز الكلام ولا يجوز الاعتقاد. نعم
مبارك الله. يقول هل يصح قول القرآن من كلام الله أم لا بد أن يقول القرآن من كلام الله؟
القرآن كلام الله الذي بين أيدينا هو القرآن هو كلام الله ومن كلامه التوراة والإنجيل والزبور ومن كلامه الكلام الكوني القدري الذي يأمر به وينهى. قال جل وعلا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كلام الله على قسمين، كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني. جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلام الشرع وامره سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ منذ ذكرتم ان لمجتهد ضوابط وشروطا محددة لو تركها.
ارجع الى كتب اصول الفقه، لكن المجتهد يشترط فيه اولا ان يكون ملما بالنصوص القرآنية، نصوص الاحكام على الاقل. التي تستنبط منها الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، يكون ملما بها، إما أن يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها، إلا أن الواحد لا يعرف النصوص ولا يدري بها، كيف يشرح؟ هذا ما اختار هذا. ثانيا أن يكون عالما باللغة العربية التي نزل بها القرآن تكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيعرف تفسير هذه النصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا أن يكون عاما بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وخامسا أن يكون عالما بالناس والمنسوب والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمفصل. هل يعرف هذه المراد على التفصيل؟ يعرف اصول الادله كم اصول المتفق عليها اربع الكتاب والسنه والاجماع والقياس وهناك اصول مختلف فيها مثل قول الصحابي استصحاب الحال الى اخره. فلابد ان المجتهد يعرف هذه الامور مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات يعالج المرضى وهو لا يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب. اذا كان هذا في الطب فكيف بالشرع؟ لا يجوز لاحد ان يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه من مقاديرها العقليه. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. اما بعض او كبير من اهل الضلال والمعاصرين الان يقولون ان الاجتهاد يحق كل احد يسمونه الاجتهاد الجديد ان يحق كل مسلم انه يجتهد الرجال والنساء والجهال والعلماء ما دام انه مسلم انه يجتهد هذا كلام باطل وهذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
احسن الله عليكم فضيلة الشيخ ما حكم من حكم لمن قال ان مسلمة الكذاب اتى بكلام ابلغ من القران الكريم واذا رجع ونوح حاول ان ياتي بادله على هذا.
هذا يجب انه يقام عليه الدليل ويطلق اذا يرفع امره الى المحكمه بالشهود او الله من اذا اتى يجب قتله ولا يرفع. نعم.
فضيلة الشيخ ما حكم قراءة القرآن بجبريل فهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب، لا يلزم أن يرفع المنصوب ويحفظ المرفوع ولا ما يجوز هو يقبل على إقامة لسانه ويجب النحو اللغة العربية على واجب. وأما التجويد الذي هو أنواع النبوذ وأنواع الجنة وأنواع هذه مكملة لا يوجد إن حصلت فيها من المحسنات ومن المكملات وإن لم تحصل يكفي أن يقيم القرآن عن اللحن الذي يقيم المعنى واللحن الذي لا يقيم المعنى. نعم.
بارك الله. يقول من لا يصلي مجابه يمكن قطع صلاه الرجل فيها اجيالا من تلك الستره.
حدد العلماء بثلاثه ادوار اذا ما امامه ستره فحرمته ثلاثه ادوار لا يضر احد من دون الثلاثه في الادوار. نعم يحكم على حمار من حمر من امامه في محيط ثلاثه ادوار واذا زال عن ثلاثه ادوار يمكن ان يصلي. نعم.
لا
لا لا الاستقامة الفطرة سنة لكن إن استقام الفطرة ولا يجوز المرور بينه وبينه وإن لم يستقم الفطرة ولا يجوز المرور قريبا منه. لا وله أن يمنع الله له أن يمنع الله ويدفع في الأحكام إلى ذلك. لا وهذا في غير الأمثلة المزدحمة كالمسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يزدحم فيها الناس يستقون إلى المرور هذا لا يجوز ما تمنعه الآن يدور حالة ضرورة لو تمنع الناس تستطيع أن تمنع في المسجد الصغير جاهز الناس تشابك مع الناس هذا ما جعل عليك في الدين من حرج وإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله. شخص بان شخص نام عن صلاة العصر فقال في منتصف العصر وذهب الى العمل ولم يصلي فماذا يفعل هل يصلي العصر بعد المغرب ان يصليها مع صلاة العصر يوم من عمل؟
لا ما يجوز يصلي الصلاة عمل لا للعمل ولا لغيره صلي من وقت العمل او يصلي في اثناء العمل اما ان يوقف الصلاة الى ما ياخذ وقتها فهذا يجوز حرام عليه ولو اخرها متعمدا وصلاها بعد الوقت ما صحت منه انما يصح من المعلوم الذي اخذه اللوم لم يستيقظ الى ان خرج الوقت اما الذي خرج والوقت داخل يجب عليه الفقه.
نعم. يقول الشيخ هو بعد يصليها مع المغرب ولا
يصليها بعد خروج الوقت لا يصليها مع الوقت لا يصليها بعد خروج الوقت حرام صليها بوقتها ولو لم يبقى منها الا تكبيرة الاحرام لو لم يبقى من الوقت الا تكبيرة الاحرام يدرك الوقت بتكبيرة الاحرام وقيل لا يدرك الوقت الا بادراك ركعة ثانية. نعم.
من ادركه المغرب ولم
يصلي اذا ادركه المغرب وهو لم يصلي ان كان متعمدا للتاخير ما تصح صلاته اما اذا كان معذورا صلي العصر اولا ثم يصلي المغرب بعده لا يجوز يصلي الحاورة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها لأن الترتيب واجب. نعم.
توجد الجماعة. توجد مقام الوقت.
يصلي العصر الحاورة أو كان هناك مثل يصلون العصر وإن أدرك من الله بشيء يصلونه ولا يصلي بعد. نعم. لا بد في صلاة العصر هي الأولى. نعم. ولكن إن كان متعمدا للتأخير فلا أظن أن يصلي بعد الصلاة. أما إذا لم يتعمد الله
يا رب الله. نعم. جزاكم الله. يقول سائل عن حكم الصلاة ثوبا فيه صور لذوات الأرواح.
صلاة في الثوب اللي فيه نقوش مكروه مطلقا سواء ذوات الأرواح أو رسوم أشياء لكن إذا كان في صور ذوات الأرواح الأمر هذا لأن هذا استعمال للتصوير تصوير مخطط لا يجوز استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الانسان اما استعمال الطرق التي فيها او الاواني التي فيها صور لا باس هذا انتهى لكن لا يلبس ثياب فيها صور او يعلقها على الجدران او يجعلها في سائل ما يجوز هذا ما يجوز لان هذا نقد للصور ورفع للصور لا يجوز. نعم.
جزاكم الله. يقول هل ورد ان شاء الله المقرر تقليد العزاء لثلاثه ايام ام ان هذا من البدع المختلف؟
من البدع يعني العزاء ولا تقصد التحليل؟
العزاء تقليده
لثلاثه حديث رواية سلمان ما عن الدليل بالتحديد، لكن يقولون أنه بعد الثلاثة ينفذ. فأنت إذا جيت على الفوت وبعد ثلاثة تجدد عليه الحكم هذا من المسلم الثلاثة. نعم هذا التعليل الذي ذكره. نعم
سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بالعزاء أيضا بنص القيام ويتجد أن المكان ضيق لا يجوز للمعزين وكذلك استئذان شخص يقوم بعمل العزاء والقهوة وقت العزاء فهل من ذلك مقدور ان شاء الله؟ أصل
العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاء جبر الله مصيبته غفر لمجيئه حينما يلقى المصاب في أي مكان في المقبرة أو في الطريق أو في البيت أو في المسجد هنا نعتبر ذلك لأن هذا من المواساة ومن أيضا ومن أيضا تهويل المصيبة على أخيه هذا طيب إبطال السرور عليه مشاركته بالألم هذا لكن ما أثر عليه دليل واضح أصل العزاء ما أثر عليه هذا من الأمور التي نكى عليها المسلمون وجعلنا صحيح جدا أن تدخل السرور على أخيه وتواسيه بدل ما يستمر عليه ولا يطيعه من كل من ولا تواسيه قد يكون في نفس الشيء او يكون في عزيمة ويطيب يدخل في عموم المواساة والإحسان إلى المصابين. وأما أن ينقض خيارا ويستأجر مصريين ويصنع أطعمة هذه كلها بدعة التأذين هذا تأذين يدخل في التأذين لا يجوز تأذية أسهل من هذا كله تعزي أحد في الغور تعزيه إلى رقيقة في المسجد في المسجد في السوق لا لا في السبب من البيت تعزيه ما في مانع ما مانع من ذلك ولكن إنهم يطيبون تراب قار ويصنعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس في كل واحد يجيب قلم يجيب سلف يجيب أكياس غرز هذا كل ما عند الله من الصفات وهو من التكاليف ومن البدع التي ما انزل الله بها ولا تنفع الحي ولا تنفع ولا تنفع الميت لا يوجد تقلدون الان التكاليف هذه عن الميت كان هذا احسن ان تصدقون التكاليف هذه عن الميت وتنفعون احسن لان الصدقه عن الميت صحيحه وتنفع اما هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع الحي ولا الميت هذا خلاف السنه. نعم.
سالكم الله قل امرأة نوت ان تصدق بعض ملابسها الى المحتاجين من اهل خارج البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن يدها هل يجوز لها ذلك؟
كذبت؟
نوت.
نوت لا يغلط. نعم. اذا نوى الانسان يتصدق ولا نوى يعمل شيء او يتبرع لو يتبرع هل يهم يعني لا هو انه يعني عن ذلك اما اذا بدر من الشيء
هل يجوز ضرب الولد من قبل سن العاشرة حتى لو عمل عملا قاطعا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجوم عليها لعشر الرجوم عليها لعشر اما ضرب دون العشر لا غير خلاف الحديث ولكن إذا كان ضرب يسير ضرب يسير فلا بأس في ذلك لأجل المصلحة أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يكون إلا في الآخرة لكن ضرب يسير في اليد أو شيء يسير هذا لكن إنه يتربى على الأخلاق الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله
وصحبه
في طبعا الطيل وإفراد الظهور هذا كله من وسائل المشكلة
ما هو
المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزور قبره الشريف ويسلم عليه كما كان الصحابة يخرجون تجاه
قرب النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس. أما أن يدعوني لشفعلي أو استغفرني أو هذا ما يجب شرك. طلب من الميت شرك. طلب استغفار أو طلب شفاعة من الميت هذا شرك. ثم يتأخر إلى جهة المشرق فيقف تجاه أبي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا أبا بكر الصديق رحمة الله وبركاته كما يسلم على الحي. ثم يتأخر قليل جهة المشرق ويقف تجاه وجه عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق رحمة الله وبركاته. وإن تعالوا مترحم عليهم فلا بأس. إنما الممنوع أن يدعوهم أو أن يدعو الله عند قبورهم هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم مترحم عليهم يسلم عليهم فلا بأس. وكذلك يزور البقيع اللي فيها الصحابة وإذا كان يعرف من قبور الصحابة قبور مخصصة يخصهم في زيارة ويسلم عليهم السلام عليك يا فلان. أما إذا كان ما يعرف حضور أحد من الصحابة يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية قل أهم لا تحرمنا أجرهم ولا تسلمنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا بأس به. زيارة القبور المشروع العبرة والعظة وللدعاء للأموات والاستغفار لهم. جدد الحال لا تجدد الحال لأجل العبادة في مكان إلا المكان في الثلاثة المسجد الحرام المسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تجدد الحال يعني لا يتابع إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى حيث المقصد لأن هذه مساجد الأنبياء عليه السلام يصلي فيها سافر إليها من أجل الصلاة. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر على هذا الشروع لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره.
نعم.
قال عمر رأى ابنه عبد الله يعمل هذا خلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا. إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه فإنه لا يعتبر على حجة قد خالفه غيره. أو الصحابة إنما يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر فكيف وقد خالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة.
لا على بعض هذا من دليل
ونتبع الدليل. هذا غير مستحسن لأجل زيارة مدائن صالح، هذا ربما يدعو إلى الشخص مدى فساد عن الناس على الصبر لها، ثم يبين لهم الشيطان ان فيها الجد وفيها خير الزيارة. الشيطان صابر لأن تنفر، لكن إذا صابر الإنسان للشاب ولا ومر بها ما في مانع أنه يدخل بها وكونه يتجنبها أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو وأصحابه في غزوة تبوك قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا داخلين أن يصيبكم منهم ما أصابه. فإذا مر الإنسان وهو مسافر ما قصدها، وإنما هو مسافر بطريقة فأراد أن يدخلها لازم يدخلها وهو داخل، لا يدخلها وهو معجب بها. والله هذه آثار، هذه آثار عظيمة، هذه حضارة، هذه حضارة قوية معجب بها أبدا ما يكون في محل عذاب والعياذ بالله، محل عذاب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي مخدر الذي أهلك الله به أصحاب الدين أسرع عليه الصلاة والسلام، أسرع لحد الإسراع في وادي مخدر قد رمي الحجر، لأنه موطن عذاب، مواطن العذاب لا يجوز للإنسان أن يقصدها ويذهب إليها، لكن إذا مر بها يسرع ولا ينزل بها ولا ينزل شرط ويروح ينزل في مدائن صالح أيام رفاهية وذبائح ما يجوز هذا. هذا معنى الشيطان جنود من العذاب، وهذا معنى عدم الخوف والأمن من مكر الله عز وجل. نعم. لا تجره إلى زرته زاره غيره في سبيل القدوة، اتركه ولا تذهب إليه، لكن هي مطالبة في العلم، حتى في العلم القدر. لكن والله أنا أراه فلان لم يؤخذ في العلم، نحن له حجة وعالم وكذا طالب علم، الإنسان يتجنب هذه الأمور بل ينهى عنها يحذر منها. نعم.
إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم بما أنزل الله جل وعلا. فالأوس واليهود ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما فيهم خير، ما فيهم خير، خلف نخلهم أما إذا نقلتم إلى المشاهد إلى أنا حرام كذلك، إذا نقلت الحجاج إلى غار ثور وغار حراء قد عليهم أجار هذا حرام، أو نقلتهم من المساجد السبعة في المدينة أو مسجد القبلتين أو هذا حرام، يعني ما ما له حرصية ولا تجارة، ولا تجارة، ولا حرصية ولا تجارة، إنما المبتدعة هم الذين حطوا لها دعايات. ألا يجوز نقل الناس إلى أماكن مبتدعة؟ نعم. لا يقولون أنه لما كان الأنصار يصلون إلى بيت المقدس وأخبروا بأن الله حول القبلة إلى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة، قبلة يعني قبلة إلى الشام وقبلة إلى الكعبة، خرافات. وحتى لو ثبت هذا، حتى لو ثبت هذا ما ما نخص حال مسجد الشيء، الصحابة ما خصوا الشيء، الرسول صلى الله عليه وسلم ما خصه الشيء، الصحابة ما خصوا الشيء، مسجد مثل المساجد اللي غيره ما له خاصية. ليس للمدينة مسجد يزار ويصلى فيه إلا مسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء، هذه المساجد
الحجارة وصلى فيها، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. كان يخرج إلى قباء كل شهر ماشيا وراكبا يصلي فيها. مسجد قباء لا يسافر إليه، لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يستحب له أن يزور مسجد قباء ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أما غير المسجدين فلا في المدينة مساجد لها حقوق إلا أتوه ثم وقفت الصلاة فيها صل فيها، أو تقوى بن أحد صل فيها صل فيها.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما بين الشيخ رحمه الله في أول كلامه ما يجب من معرفة الله سبحانه وتعالى واعتقاد أنه الرب المستحق للعبادة دون ما سواه، وأنه يتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال التي هو متصف بها أجلا وأبدا، لم تحدث له صفة لم تكن من قبل ثم كانت، وإنما صفاته قديمة بقدر ذاته سبحانه وتعالى أجلية لأجلية ذاته. لما بين هذا ووضح انتقل إلى ما يجب اعتقاده بالرسول صلى الله عليه وسلم، فقوله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى، هذا عطف على قوله في أول الكلام نقول في توحيد الله معتقدين بتوحيد الله أن إن الله واحد إن الله واحد لا شريك له إلى آخره. ثم قال: وإن محمدا عبد المجتبى إلى آخره المصطفى إلى آخره. فلا بد من اعتقاد هذا كما تشهد لله بالألوهية تشهد للرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة. ولذلك شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله دائما متلازمتان. إن محمدا هذا اسمه صلى الله عليه وسلم المشهور، قد جاء في القرآن: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، بقوله تعالى: وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم، وفي قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، فجاء اسمه محمد في القرآن، وجاء رحمة في القرآن أيضا كما قال عن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أنه قال لبني إسرائيل: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. فليس بعد المسيح عليه السلام إلا محمد صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم، قال نبي صلى الله عليه وسلم: أنا أولى الناس بني مريم، ليس بيني وبينه نبي، فهو محمد وأحمد وله أسماء جاءت في السنة
ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه جلائل الأفهام، فليرجع إليها من أراد. التعرف على هذا الرسول صلى الله عليه وسلم من واجبات الدين، من أصول الإسلام. قد قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في ثلاثة أصول: الأصل الأول معرفة الله، ومعرفة نبيه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. فكما يجب عليك معرفة الله، يجب عليك معرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه أصول ثلاثة، وهي التي يسأل عنها الميت إذا هو في قبره، وقال له من ربك، من نبيك، وما دينك. وإن محمدا عبد الله جل وعلا، فهو عبد وليس له من الألوهية شيء ولا من الربوبية شيء، وإنما هو عبد لله جل وعلا، مؤتمر بأوامره ومنتهي عن نواهيه، مبلغ عن الله عز وجل. وهذا فيه رد للغلو في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هناك من يغلون في الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعلون له شيء من الربوبية والألوهية، ويدعونه مع الله عز وجل. هذا غلو والعياذ بالله. كما غلت النصارى المسيح ابن مريم وقالوا انه ابن الله، او هو الله، او هذه الثلاثة. في قوله عبد الله، عبد المصطفى، هذا فيه رد للغلو الرسول صلى الله عليه وسلم، وانه ليس له من الامر شيء ولا من الربوبية شيء ولا من الألوهية شيء، وانما هو عبد من عباد الله. وكل الخلق عباد الله، ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبد. الملائكة عبيد، فالعباد المكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون. الانبياء والرسل عبيد، كما قال تعالى في نوح عليه السلام انه كان عبدا شكورا، وقال وكذبوا عبدنا يعني نوح عليه السلام، وقال في ابراهيم، قال في داود واذكر عبدنا داود من الايدي انه اواب، وقال في سليمان نعم العبد انه اواب، وقال في ايوب نعم العبد الا وجدناه صابرا نعم العبد. وكل الانبياء والرسل كلهم عبيد الله جل وعلا. واذا كان الرسل والملائكه وهم اشرف الخلق عبيد لله، غيرهم من باب اولى من الاولياء والصالحين. فهذا يقمع الغلو في الانبياء والرسل والاولياء والصالحين والملائكه. قال في عيسى عليه السلام: ان هو الا عبد انعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل. لن يستنكر المسيح ان يكون عبدا لله. فكل الرسل عليهم الصلاه والسلام عبيد لله، وهذا يقمع الغلو بهم ورفعهم فوق منزلته. وافضلهم محمد صلى الله عليه وسلم، سماه الله عبدا، سماه الله عبدا. فإن كنتم في غيب مما نزلنا على عبدنا، يعني رسول الله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام، يعني محمد صلى الله عليه وسلم، إلى المسجد الأقصى. ومقام العبودية هو أعلى المقامات، ولا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل، لا شيء أشرف من العبودية لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أنا عبد الله ورسوله. ومعنى المصطفى يعني مختار من الاسم الله هو الاختيار. قال عليه الصلاة والسلام في واذكر عبادنا ابراهيم واسحاق ويعقوب اولي الالب والابصار انا اخلصناهم بخالصه ذكر الدار وانهم عندنا لمن المصطفين الاخيار. والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار. اصله مصطفى مصطفى بالتاء ثم انزلت التاء طاء فصار المصطفى ليدخل النصر لنا. فالمصطفى معناه المختار لان الله اختار محمدا صلى الله عليه وسلم للرساله اختاره للرساله من بين قوله. فمعنى المصطفى اي المختار ان الله جل وعلا اختاره للرساله وهو اعلم حيث يجعل رسالته. فلا يختار الا من يعلم سبحانه وتعالى انه يستحق الاختيار وانه يقوم بالمهمه لان هذه مهمه صعبه عظيمه. مهمه الرساله مهمه عظيمه تتضامن دونها الجبال الراسيات. فلا يختار الله لها الا من هو اهل. وربك اعلم وربك اعلم حيث الله اعلم. قال تعالى الله اعلم حيث يجعل الرساله. فلا يجعل رسالته الا من علم سبحانه انه يطوق بها وانه يصلح له. ورسوله المجتبى. المجتبى والمجتبى بمعنى واحد معناه المختار. نبيه المصطفى عبده المصطفى ورسوله المجتبى. المجتبى المختار ايضا. والرسول من اوحي اليه بشرع وامر بتبليغه. والنبي من اوحي اليه بشرع ولم يؤمر بتبليغه. هذا هو اشهر ما قيل في الفرق بين النبي والرسول. ومعنى امر بتبليغه امر ان يلزم الناس وان يقاتلهم. امر ان يلزم الناس وان يقاتلهم على ما جاء به. واما النبي فانه يوحى اليه بشرع ويدعو الى الله عز وجل لكن يتبع من قبله من الأنبياء. يتبع من قبله من الأنبياء ويمشي على طريق من قبله ولا ينتهي في شريعة خاصة وإنما هو على شريعة من قبله. مثل أنبياء بني إسرائيل جاءوا بالتوراة ودعوا إلى التوراة التي أنزلها الله على موسى عليه السلام. نعم. رسوله المرتضى. المرتضى يسمى بمعنى المرتضى والمجتبى والمصطفى بمعنى واحد لان الله ارتضاه.
وانه خاتم الانبياء وامام الاتقياء وسيد المرسلين وقبيل رب العالمين.
هذه صفاته صلى الله عليه وسلم انه خاتم الانبياء. خاتم الانبياء والخاتم معناه الذي لا ياتي بعده نبي. وختام الشيء هو ما يجعل عليه حتى لا ياتي بعده شيء. فالله ختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله جل وعلا ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ختمت الرسالة بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يأتي بعده نبي لأنه لا حاجة إلى مشيء نبي من بعده. لا حاجة إلى ذلك لأن القرآن موجود والسنة النبوية موجودة والعلماء الربانيون موجودون يدعون إلى الله عز وجل ويبصرون الناس. فلا حاجة إلى أن يأتي بعده صلى الله عليه وسلم نبي. اكفي شريعته عليه الصلاه والسلام اكفي دينه الذي جاء به الى يوم القيامه. لا ينسخ ولا يبدل ولا يغير لان الله جعله خالقا لكل زمان ومكان بخلاف شرائع الانبياء السابقين فانها تكون مؤقته
تكون مؤقتا مؤقتة للأمم في فترة من الفترات، ثم ينسخ الله تلك الشريعة بشريعة أخرى تتناسب مع الأمة الأخرى، تتناسب مع الأمة الأخرى. لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ولما كانت شريعة الإسلام كاملة وكاملة وعامة وصالحة لكل زمان ومكان، لم يحتج العالم إلى رسول بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وصار العلماء ورثة الأنبياء يقومون مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله وتعليم الناس وحمل الشريعة. الحمد لله، وهذا من فضائل هذه الأمة. فمن اعتقد أنه يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي فهو كافر، كافر بالله عز وجل، خارج من الملة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه يأتي كذبة يدعون النبوة من بعد، قال صلى الله عليه وسلم يأتي سيأتي بعد كذابون ثلاثون كلهم يدعي أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. فمن جاء يدعي النبوة أو تدعى له النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه كافر، ومن صدقه فهو كافر. ولذلك كفر العلماء المتنبئين الكذبة وكفروا أتباعهم وقاتلوهم. ومن آخر من يرجع النبوة في الوقت الحاضر القادياني، الباب الثاني الذي ادعى النبوة وله أتباع القاديانية يسمون الأحمدية، يعني اسمه أحمد القادياني يسمون الأحمدية. كفرهم العلماء، العلماء كفروه وطاردوه من البلاد الإسلامية، فهم كفار لأنهم يعتمدون نبوة القاديانية. وهذا تكذيب لله ولرسوله، الله جل وعلا قال محمد خاتم النبيين، الرسول يقول انا خاتم النبيين، فالذي يدعي انه نبي بعد محمد او يصدقه خالف، وباجماع المسلمين هذا لم يخالف فيه احد. فمن ادعى النبوه فهو مكذب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين، لاجماع المسلمين. هذا معناه انه خاتم، فلا بد لمسلم ان يعتقد هذا انه خاتم النبي، وان يكذب كل من ادعى النبوه بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. ان كان عنده شك ولا صدق ولا تردد فانه رسول كاذب عبد الله عليه. نعم، خاتم النبي وامام الانبياء، وامام الانبياء خاتم الانبياء والإمام الأتقياء، يعني القدوة، هو القدوة الوحيد صلى الله عليه وسلم للأتقياء الذين يتقون الله سبحانه وتعالى. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو القدوة عليه الصلاة والسلام. لا، ليس هناك قدوة غير الرسول صلى الله عليه وسلم. أما غيره فإنما يقتدى به إذا اقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتدى به ولا يجوز الاقتداء به. فالقدوة الوحيد هو الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فلا طريق إلى الله إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم والاقتداء به. فمن اتخذ قدوة وإماما غير الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون كافرا. فلا قدوة للأمة إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، وأما غيره فإنما يتبع إلى اتبع الرسول واقتدى بالرسول صلى الله عليه وسلم. أما من خالف الرسول فإنه لا يجوز الاقتداء به، لكن إن كان مجتهدا وأخطأ فهو معذور، إن كان من أهل الاجتهاد وأخطأ فهو معذور، لكن لا نتبع على خطأ. ولو كان إماما ولو كان عالما لا نتبعه على خطأ، وهو أيضا لا يرضى أن يتبع على خطأ. الأئمة ينصرون لأنهم لا يوقدوا من أقوالهم إلا ما وافق سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويحذرون من الابتداء بهم فيما خالف فيه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكنهم رحمهم الله معذورون باجتهادهم. إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. هذا إذا كانوا مؤهلين للاجتهاد، تتوفر فيهم شروط الاجتهاد. أما الذي لا تتوفر فيه شروط الاجتهاد هذا لا يجوز أن يجتهد، لأنه ما يعرف الاجتهاد. لا يجوز الاجتهاد إلا بضوابط وشروط ذكرها أهل العلم. نعم.
وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين.
سيد المرسلين سيد هو صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم، كما قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فقط. أخبر الأمة بذلك إلا الشكر لله عز وجل، ولتذكر الأمة ربها عز وجل على هذه النعم أن الله سأل رسولها سيد الرسل. سيد معناه المقدم، معناه المقدم والإمام أو أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام. وحبيب رب العالمين، حبيب رب العالمين، هذه العبارة منها مؤاخذة، لأن ما يكفي أن نقول حبيب رب العالمين بل نقول خليل، خليل رب العالمين. القلة أفضل من مطلق المحبة، لأن المحبة درجات أعلاها القلة وهي خالص المحبة، ولم تحصل هذه المرتبة إلا لاثنين من الخلق. إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتخذ الله إبراهيم خليلا، ومحمد صلى الله عليه وسلم فقد أخبر صلى الله عليه وسلم فقال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. وصاحبكم خليل الله، فالواجب أن نقول خليل الله ولا يكون من حبيب الله. نعم، لأن حبيب الله هذا يصلح لكل مؤمن، كل مؤمن فهو حبيب لله عز وجل، ولا يكون الرسول في هذا الدين. لكن الكلة يعني لا، ما أحد يلحقه فيها عليه الصلاة والسلام، وإلا كل مؤمن فهو حبيب لله، فهو يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، إن الله يحب المحسنين. كل مؤمن بقي فإنه حبيب لله. نعم.
وكل دعوة تكون بعده غريب ونواة.
أنا سبق أن معنى أن خاتم النبيين هذه عقيدة أعتقد أنه خاتم النبيين، فكل دعوة النبوة بعده صلى الله عليه وسلم فإنها دعوة باطلة وكفر لله عز وجل، لأنه لا يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم نبي. وعيسى عليه السلام حين ينجي في آخر الزمان كما تواترت بذلك الأدلة، هو لا يأتي على أنه نبي أو رسول أو يأتي بشيئا، وإنما يأتي على أنه مجدد في دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ومتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يحكم الشريعة الإسلامية ويحكم بالقرآن، فهو يكون من جملة المجددين لدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
كذلك هذا مما يجب اعتقاده الرسول صلى الله عليه وسلم، ما يكفي أن تعتقد أنه رسول الله، بل لا بد أن تعتقد أنه رسول الله إلى الناس عامة، بل إلى الجن والإنس، كما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. وقال له قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا، رسالته للناس عامه وهذا من خطائفه صلى الله عليه وسلم. اما الانبياء قبله فكل نبي يبعث الى قوم خاص، اما هذا النبي صلى الله عليه وسلم فانه بعث الى الناس عامه، فوجبت طاعته على جميع الخلق عربهم وعجمهم أسودهم وأبيضهم، كل من بلغت دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم وجب أن يطيع وأن يتبع.
فلا بد من اعتقاد عموم رسالته. فمن اقر انه رسول الله لكن من العام خاصه كما يقول طائفه من النصارى يطلعون برساله محمد صلى الله عليه وسلم لكن يقولون انه في العرب خاصه، وهذا كفر بالله عز وجل وتكذيب لله عز وجل ولرسوله. الله جل وعلا يقول ما ارسلناك الا كافه للناس، ويقول جل وعلا تبارك الذي نزل القران على عبده ليكون للعالمين، رساله عالميه للعالمين نذيرا، ما قال للعرب ولا لقوم خاصه، قال للعالمين، للعالمين نذيرا. يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث الى قومه خاصه وبعثت الى الناس عام. وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على انه مرسل الى اهل الارض كله، كاتب كسرى وقيصر والمقوقس وكاتب النجاشي ملك الحبشه، وكاتب صلى الله عليه وسلم ملوك الارض يدعوهم الى الاسلام، فدل على ان رسالته عامه عليه الصلاه والسلام. وامر بالجهاد حتى يدخل الناس في الاسلام، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اعتقاد هذا. نعم.
فإن القرآن كلام الله منه
لا بد من هذه الاعتقادات في النبي صلى الله عليه وسلم. أولا أنه عبد الله ورسوله، ثانيا أنه خاتم النبيين لا نبي بعد، ثالثا أن رسالته عامة للجن والإنس، أما عمومها للإنس فكما سمعتم من الآيات ومن مكاتبة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما عمومها للجن فلقوله تعالى وانصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قوم إنا سمعنا كتاب أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله، يعنون محمد صلى الله عليه وسلم. وفي قوله تعالى قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به، فدل على عموم رسالته صلى الله عليه وسلم للجن كما أنها عامة للإنس أيضا، فهو بعث إلى أهل الأرض كله إنسهم وجنهم، فمن آمن به دخل الجنة ومن لم يؤمن به دخل النار من الجن والإنس. نعم.
وإن القرآن كلام الله.
نعم. بعدما تؤمن بالله عز وجل وتؤمن برسوله صلى الله عليه وسلم تؤمن أن القرآن كلام الله، لأن هذا هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء بالقرآن وأنزل الله عليه القرآن، وهذا القرآن ليس من كلام محمد صلى الله عليه وسلم ولا من كلام جبريل، وإنما هو كلام الله عز وجل تكلم الله به وسمعه جبريل من الله، وسمعه محمد صلى الله عليه وسلم من جبريل، وسمعته الأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، فهو كلام الله منه بدأ من الله جل وعلا، لم يأخذه جبريل من اللوح المحفوظ كما يقوله أهل الضلال، ولم يكن من كلام جبريل ولا من كلام محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما هو كلام الله. وأما جبريل عليه الصلاة والسلام ومحمد عليه الصلاة والسلام فهما مبلغان عن الله جل وعلا، فالكلام كلام الله، وأما الرسول الملكي والرسول البشري فإنهما مبلغان عن الله جل وعلا،
والكلام انما يوافق الى من قاله مبتدع لا الى من قاله مبلغا مؤديا. افهموا الفرق بين هذا وهذا. فهذا من اصول العقيده ان القران كلام الله. فمن قال بعد ذلك وزعم ان القران ان الله لا يتكلم وان القران مخلوق خلقه الله في اللوح او في جبريل او في الهوى واخذه جبريل من احد هذه المصادر فانه كافر بالله عز وجل. كافر بالله كفرا يخرجه من الملك كما تقوله الجهميه والمعتزله ومن نحى نحوهم من مكلم ومستكبر. فهو كلام الله حروفه ومعانيه تكلم الله به كما يشاء. فنحن نصف الله بانه يتكلم والكلام صفه من صفاته الجميله. لكن كيف يتكلم؟ اذا قلت كيف يتكلم تقول الله اعلم. هذا شكائد الصفات نؤمن بها ولا نعلم كيفيتها. فمعناها معروف ان الكيفيه لا هي مجهوله لنا شكائد الصفات. نعم. فإذا قيل لك هل الله يتكلم؟ تقول نعم الله يتكلم جل وعلا. يقول لك كيف يتكلم؟ كيف هديته كلامك؟ يقول هذا مجهول لا أعلم لا أدري لكن أنا أؤمن بأنه يتكلم. أما الكيفية هذه لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
من هدى من عليه قولا وأنزله على رسوله وحيا.
من هدى يعني من القرآن نزل من الله تكلم الله به وأنزله لا لم يأتي من غيره كما يقولون إنه من اللوح أو من جبريل أو من الهوى. هذا كلام باطل. إنما بدايته من الله جل وعلا وسمعه جبريل سمعه من الله جل وعلا وبلغه جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم وحيا من الله عز وجل. ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه للناس كما جاء. فلو كان هذا القرآن في كلام البشر لاستطاع أحد من الناس أن يأتي بسورة النبي. لو كان من كلام البشر أو من كلام الخلق لاستطاع أحد من الناس أن يأتي على الأقل بسورة النبي. فلما عجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله. وإن كنت في أرض من بعد الجنة على عبدنا فأتي بسورة من ذكرك. أم يقولون افترى قل فأتي بعشر سور مثله مفترى له. فعجزهم الله بذلك مع أنهم فصحى والكلام على القرآن بلغة العرب وبالحروف التي يتكلمون بها وهم يحرصون على معاندة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كان باستطاعتهم أن يعالجوا هذا القرآن ما ادخروا وسعا في ذلك. فلما عاجزوا عن ذلك دل على أنه كلام الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أنه بدأ من الله جل وعلا. نعم. بدأ منه بلا كيفية كما سبق أن الله يتكلم لكن لا نعلم كيفية تكلمه. كما لا نعلم كيفية استواء على العرش ولا نعلم كيفية نزوله إلى سماء الدنيا ولا نعلم كيفية مجيئه وعتيانه بفصل القوى بين عباده جل وعلا. لكن يثبت هذه الأفعال لله عز وجل. وأما كيفيتها فلا نعلمها. نعم.
وأنزله على رسوله وحيا. وصدقه المؤمنون على ذلك حقا.
المؤمنون بالله وبرسوله يصدقون ان القران كلام الله وان الرسول صلى الله عليه وسلم انما هو مبلغ عن الله. واما قوله جل وعلا ان هو الا قول الرسول الكريم فالمراد باسلامه الى الرسول من باب التبليغ يعني لا يمكن ان يكون القران كلام الله كلام البشر ابدا. كلام لا يكون الا للواحد لا يمكن ان يصدر الكلام من عده من عدة متكلمين أو كلام واحد من كذا، فدل على أنه كلام الله وأن إرادته إلى الله إرادة حقيقية، وأما إرادته إلى إبريل إنه لقول رسول كريم بقوة عند العرش، يعني جبريل عليه السلام. وفي الآيات الأخرى إن هو إلا قول رسول كريم يعني محمد صلى الله عليه وسلم. فالمراد أنه لا يبلغان عن الله جل وعلا، أضيف إليه إضافة التبليغ. وأما الكلام فهو من الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. فأنت مثلا لو أرسلت واحد برسالة شفهية كل فلان يعمل كذا ويعمل كذا ويعمل كذا، وراح هذا الإنسان وقال يقول فلان اعمل كذا واعمل كذا، الكلام هذا من منهم هذا من الأول من المخرج، وهذا إنما هو ناقل فقط، هذا الذي جاء المسلم هذا ناقل، ناقل بالكلام مبلغ بالكلام مؤدي. وأما الكلام هو كلام كان في شروطه ومعانيه في أحكام هذا الخلق، الخالق جل وعلا من باب أولى. نعم. فلو جاء واحد وألقى عليكم قصيدة من يلقي معلقة من يلقي إذا لم تكن ذكرى حديث ولا شيء إلى آخره، تقول إن هذه قصيدة هذا ولا قصيدة من يلقي؟ إن تكلم أمامك الآن محمد بالله العظيم بالله وراح تقول هذا هذه قصيدة من يلقي، لماذا؟ لأنه هو الذي قالها في الأرض، وهذا إنما هو منشد ومبلغ فقط، أليس هذا معقولا؟ لا هذا معقول.
وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة.
نعم بالحقيقة، يعني لا بالمجاز كما يقول الجهمية والمعتزلة، يقول هو كلام الله لكن إضافته إلى الله مجاز فقط، لأن الله خالقه فإضافته إليه من إضافة المخلوق إلى خالقه. ونقول كذبتم، الإضافة إلى الله على نوعين، إضافة معاني وإضافة أعيان، إضافة معاني وإضافة أعيان. فإضافة المعاني إلى الله بكل كلام كلام معنى، إضافة المعاني إلى الله إضافة صفة إلى موصوف، إضافة صفة إلى موصوف، فالكلام السمع والبصر والقدرة والإرادة إضافة صفة إلى موصوف، هذه معاني لا تقوم بنفسها وإنما تقوم بالموصوف، تقوم بالموصوف بها. النوع الثاني إضافة أعيان، مثل إضافة مثل بيت الله، ناقة الله، عبد الله، هذه إضافة أعيان وهي إضافة معاني، هذه إضافة مخلوق إلى خالق. وفائدة الإضافة هنا التشريف والتكريم، بيت الله التشريف، عبد الله على تشريف، ناقة الله على تشريف لأنها معجزة من المعجزات نبي من الأنبياء، ناقتها إليه إضافة تشريف وتكريم، أليس كل مضافات إلى الله بمعنى الواحد؟
ليس بمخلوق كسلام البرية،
ليس بمخلوق، هذا رد على الجهمية والمعتزلة الذين يقولون إن القرآن مخلوق، لأن عندهم أن الله لا يتكلم. على حسب الهجر في نفس الصفات كلها فرارا بزعم من التشبيه، فرارا بزعم من التشبيه، لأنهم لم يفرقوا بين صفات الخالق وصفات المخلوق، فقالوا إلى التشبيه الموضوع إلى التعطيل الموجود إلى ما هو تغلب بل التدليل إلى الرضوان لله والعياذ بالله، ولا أنهم أكثروا ما أثبته الله لنفسه وعرفوا أن هناك فرقا بين صفات الخالق وصفات المخلوق فأصابوا عين الحق واستراحوا وأراحوا الناس، ولكنه الضلال والعياذ بالله، يتخلقوا لأصحابه في متاهات لا نهايه لها. فليس معنى اذا وصفت الله انه يتكلم او انه يمكن من الكلام الدنيا او انه يسمع ويكتب اننا نسبحه بالمخلوق، لان صفات الخالق لا تجزي صفات المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البطيء. نعم.
فمن سمعه وجعل مثله كلام البشر فقد سبق.
من سمع القرآن وقال هذا كلام البشر وليس كلام محمد فقد كفر، لأنه جحد كلام الله عز وجل. وإذا لم يكن لله كلام بين عباده فلماذا تقوم الحجة عليه؟ سبحان الله، هذا قصده، قصده عدل الشرائع، القصد عدل الشرائع، لأنه إذا ما صار في الأرض كلام لله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن فمعنى أن الخلق ما قامت عليه الحجة من الله. هذا من أعظم الكفر وأعظم الكلام. يعني
وقد ذمه الله وعاده ووعده بسقر.
أستلقى الله من قال أنا من البقر، فجعل القرآن كلام البشر كما قاله الوليد بن المغيرة. الوليد بن المغيرة كان من أكابر أهل مكة. الوليد بن المغيرة المخزومي كان من أكابر أهل مكة ومن علمائه، وكانوا يسمونه زهرة مكة بشرفه فيهم ومكانه فيهم. فلما سمع القرآن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أعجبه وعلم أنه ليس من كلام البشر، ومدح القرآن، مدح القرآن وقال إنه ليس بالشعر وليس بالسحر وليس بالسحر. أنا أعرف أمر بالشعر وأعرف أنواع السحر وأعرف الكهانة وأعرف وأعرف، ليس القرآن من هذه الأمور. فعند ذلك توجه اليه قوم الكفار في التوجيه والتعليم، لان معناه انها ترى في الاسلام. فلما راى ذلك انحرف والعياذ بالله في الكلام، فقال منه انا لا قوم بك الا وفكر وقتل فقتل شيء قتل ثم نظر ثم عبس وذل ثم ادبر وقتل، فقال ان هذا الا التوجيه ان هذا إلا قول الله جل وعلا تأمين كلام الله البشر أو كلام الملك، فإنه يكون مثل الوليد بن المغيرة. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ إلا أن هذا يدعي الإسلام والوليد ما يدعي الإسلام، ودعوة الإسلام ما تكفي. إذا كفر بالقرآن لم ينفعه ادعاء الإسلام، لأن هذا يدعي والعياذ بالله. فكل من زعم ان القران كلام الرسول وانه ليس كلام الله فانه يكون ابن الوليد بن المغيرة في سفر وما ادراك ما سفر. نعم.
حيث قال تعالى سامره سفر.
نعم.
فلما وعد الله بالسفر لمن قال ان هذا الا قول البشر علمنا وايقنا انه قول صالح البشر ولا يسلم قول البشر.
نعم، لو كان الكلام في كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فلا لوم على الوليد بن المغيرة كان قائل من كلام محمد، فكيف توعده الله في هذا الوعيد الشديد؟ فدل على انه قال مقاله قبيحه حيث نسب القران الى الله. كل من سار على هذا المذهب وهذا المذهب فانه يكون مع الوليد بن المغيرة في نار جهنم والعياذ بالله.
نعم. ومن وصف الله بما بالإيمان عن البشر فقد كفر.
وصف الله يعني من شفع الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. نعم.
فمن أبطر ما لا كفر.
لأن هناك فرقا واضحا بين صفات الله وصفات البشر، مشتركة في المعنى والإذن لكن تختلف في الحقيقة وتختلف في الواقع والخارج، فلا تشابه بين كلام الله وكلام البشر، ولا تشابه بين سمع الله وسمع البشر، ولا بين بصر الله وبصر البشر، ولا علم الله وعلم البشر، ولا مشيئة الله وإرادة الله ومشيئة وإرادة البشر. فرق بين صفات الخالق جل وعلا وصفات المخلوق، فمن لم يفرق بينهما فهو كافر. نعم.
فمن أبصرها لا جبر وعن مثل قول الكفار زجر.
الذي تدبر هذه الآيات القرآنية التي أنزلها الله في المغيرة الوليد بن المغيرة من تدبرها عرف بطلان قول هذه الفرق الضالة في كلام الله عز وجل. نعم.
وعلم أنه بصفاته لم يتكلم
أن الله جل وعلا بصفاته من الكلام وغيره ليس كالبشر فلا يشبه كلامه كلام البشر. ولو كان كلام الله يشبه كلام البشر لاستطاع أعداء محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بمثل القرآن. نعم.
والرؤيا تحق لأهل الجنة.
الرؤيا نطق عليها.
صلى الله عليه وسلم يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم. يقول الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين انه خليل الرحمن وكريم.
الكريم هو موسى عليه السلام هو كريم الله. أما الظلة فإنها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولمحمد عليه الصلاة والسلام. نعم. فلا أحد يوصف بأنه كريم الله بهذا الإطلاق إلا موسى عليه الصلاة. وإن كان الله كلم آدم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لكن لا يقال إنه كريم الله. نعم. يقال كلمه الله. كلمه الله. نعم.
صلى الله عليكم فضيلة الشيخ من المعلوم أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى برسل ليلة الإسراء هل هؤلاء الرسل هم الرسل من الملائكة أم هم رسل بني آدم وابقوا لنا ذلك حفظكم الله.
المراد
بالرسل
رسل بني آدم من داخل ومن بعد صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء هذا من خصائصه ومعجزاته صلى الله عليه وسلم الذي خصه الله بها وفضله بها على غيره من النبي انه اما الانبياء ولذلك كما بغضكم انه سيد الانبياء عليه الصلاه والسلام وافضله لانه امرهم وصلى بهم وحياتهم وصلاتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت المقدس وان النبي صلى الله عليه وسلم مر بهم في السماوات هذه من احوال الارض التي لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. أمور الآخرة وأمور البرزخ إنما نثبت ما جاء ولا نتعدى ولا نزيد من عندهم نثبته كما جاء ونتوقف عن البحث فيما وراء ذلك هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. نعم.
سبحان الله. فضيلة الشيخ هل يصح القول أن الناس كلهم مسلمهم وتابعهم من أمة الرسول صلى الله عليه وسلم؟
من العلماء من يقول أمة محمد على مسلم أمة دعوة وهذا يدخل فيها جميع الخلق وأمة إجابة هذه خاصة بالمؤمنين نعم العلماء من يقول هذا وله معنى صحيح يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بدعوة الخلق كله فهم على مسلم أمة دعوة وأمة إجابة ولكن الشرف أمة الإجابة. أما أمة الدعوة التي لم تستجب هذه ليس لها شرف. نعم. لأن الإمام أحمد يكره أن يقال للكافر أنه من أمة الدعوة يكره هذا لأن هذا له التحريم. بس أمة محمد له التحريم. فهو يكره رحمه الله أن يقال للكفار أنهم أمة من أمة محمد بمعنى أمة الدعوة. نعم.
فضيلة الشيخ يقول هذا سؤال تداول بين الإخوة وما تقولون فيما يقول أن مجد الله على خلقه لم تقم بإرسال الكتب وإنزال الكتب وإنما قاموا بمعرفة الفطرية التي أودعها الله في قلوب العباد وأشهدهم عليه.
هذا باطل كلام باطل إذ معنى أنه لا فائدة من إرسال الرسل ولا من إنزال الكتب وأن الفطرة تكفي هذا معناه ان الفطره تكفي وانه لا فائده من ارسال الرسل ولا من انزال الكتب
قال لو تذكره قائلا لعلم انه كفر من الالحاد. الواجب عليه ان يتوب الى الله عز وجل. نعم. الفطره لا تكفر. صحيح ان الفطره تدل على الله جل وعلا وكل نوت يولد على الفطره، لكن ما تكفر. لا بد من صيغه الغسل لان جاءت الكفر. نعم.
السؤال الرابع له يقول ان الانسان ليس بحاجه الى من يعلمه التوحيد ولكنه بحاجه الى من يعلمه الشرائع.
ما شاء الله. يعني التوحيد ما له هم منه ولا حاجه انه يعلم الانسان فيه. كيف يعرف الشرك؟ يعرف التوحيد؟ كيف يعبد الله عز وجل؟ وكيف؟ حقيقه ان هذه المقالات انها خطيره جدا. خطيره جدا. وما اظنها تنفع من القلوب اناس يخافون الله عز وجل. وإنما تنبع من قلوب أهل الأهوى، والأهوى والعياذ بالله ما لها حد. الواجب على أصحاب هذه المقالات أن يتوبوا إلى الله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم جلس في مكة 13 سنة يعلم التوحيد. تقول لنا التوحيد يعني ما يحتاج تعليم. عندما صار غلطان القرآن أكثر أو ثلث على الأقل كله بالتوحيد. لما أنا لا حاجة إلى القرآن ولا حاجة إليه. الإنسان يتأمل هذه ولا يعنيه الهوى وبغض الحق إلا أن يصل إلى هذه الدرجة. أنتم عرفتم من هذه الجواب ولا عليكم من الإنسان، عليكم من الجواب أن الفطرة لا تكفي، ولو كانت تكفي ما احتجنا إلى بعثة الرسل وإنزال الكتب، وأن التوحيد ما تكفي الفطرة بل لابد من تعليم التوحيد والدعوة إليه وشرحه للناس وبيان ما يضاده وما يخالفه. هذا مهمة الرسل عليه الصلاة والسلام. لقد دعانا من كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. جاء في الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. ألم يقولوا إن الناس على الأمر الأخرى ولا يحتاجوا إلى دعوة. نعم.
أحسن الله إليكم وإلى الخير. يقول قال المعلم رحمه الله وهو متعاين على الأرض والأنداد، فكيف يكون لذلك رد على القائل العبد يخلق فعله؟
يقول
المعلم لما قال وهو متعاين على الأرض
الله جل وعلا متعاين عن الأرض والأنداد هم الشركاء والشبهاء والأمثال، لا أحد يشبهه ولا يماثله سبحانه وتعالى، ولا أحد يلاحظه في خلقه ويلامعه في خلقه، لا رأس لأمره ولا معقب لقضاء جل وعلا. هذا من صفات الله عز وجل مثل المستجيب.
كيف يكون رد على من يقول ان العبد يخلق فعله؟
اي نعم فيه رد، لان الذي يقول ان العبد يخلق فعله نفسه جعله ضدا لله، يخلق مع الله شريكا لله في الخلق. اذا قيل ان العبد يخلق فعل نفسه استقلالا يخلق غير نفسه استقلالا صار معناه انه شريك لله في الخلق. نعم. الله ليس له شريك في خلقه ولا في امره سبحانه وتعالى. نعم.
بارك الله فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث انا سيد ولد ادم ولا فقر الى اخره، وبين قوله عندما قال له الصحابه سيدنا وقال صلى الله عليه وسلم قولوا بقولكم الى اخر الحديث فان السيد هو الله.
السيد المطلق هو الله جل وعلا، ولكن يوصف بعض عباده بانه سيد. رسول سيد الخلق، سيد البشر، سيد البشر. وثابت المعاذ رضي الله عنه سيد الخزرج لما سيد الاوس او الخزرج لما اقبل عليه رضي الله عنه على حمار، فالصحابة جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم قوموا إلى سيدكم، يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه. يوصف المخلوق بأنه سيد لكن سيادته على قلبه، أما السيادة المطلقة فهي لله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما نهاهم خشي عليه من الظلم، وهذا من باب سد الذرايا، وإلا فهو سيد الخلق، لكن خشي عليه من الظلم من دينه صلى الله عليه وسلم. وأيضا الإنسان لا يواجه في الملك، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملك في الوجه، نهى عن ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. ما معنى كلمة مجال وهل ضربت المجال على ذلك؟
المجال خلافية الحقيقة، وهذا في كتب مؤلفة في الحقيقة والمجاز والكنايات والتشبيه والمجاز المرسل والمجال الناس يشير والكنايات، هذا تدرسونه في علوم البلاغة، تدرسونه في علوم البلاغة. المجاز هو صرف له عن ظاهره إلى ما صرف له عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر مختلف، وهذا على اسمين، إن كان هذا الصرف البديل هو صحيح يكون هذا تفكير، يكون هذا من باب التفكير، وإن كان من غير دليل فهو باطل، لأن الأصل من الكلام على ظاهره والأصل الحقيقة، يعني والذي عليه نفاذ الثبوت كل من هذا النوع من غير دليل، ما عندهم دليل على تأويل الصفات وصرفها عن معناها الحقيقي إلى معنى آخر جاءوا به من عند أنفسهم، لا على الدليل، هذا تأويل باطل، بل هو تحريف على الحقيقة، بل ما بالتحريف، تحريف الكلام عن ظاهره وإلحاد، كما قال الله جل وعلا: وجر الذين يلحدون في أسمائه، فالإلحاد هو الميل، الميل عن الحق، نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، يقول تعالى: لا نفرق بين أحد من رسله، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تفضلوني على موسى، فكيف نقول ان الرسول افضل الانبياء؟
قول الرسول افضل الانبياء ان كان هو من باب الاعتراف بنعمه الله عز وجل والاخبار بالواقع فلا باس بذلك، هو افضل الانبياء. اما ان كان المراد الافتقار بذلك، الافتقار بذلك بتنقص الانبياء الاخرين فهذا لا يجوز، ان لم نبينا معناه اننا نتنقص الانبياء الاخرين هذا لا يجوز. اما ان كان اننا نمدح نبينا بمعنى اننا نكر بما اعطاه الله عز وجل ونذكر الله على ذلك فهذا لا يجوز، هذا يختلف باختلاف المقام. نعم.
جزاكم الله. هذا يقول: من رؤية الحرم النبوي مثبت بمسجد اسماء الرسول صلى الله عليه وسلم ومنها المهيمن ومخصوص المهيمن صلى الله عليه وسلم، فهل هذا يجوز ويسجدون الصلاة عند هذا؟
أولا كتابة إسماعيل صلى الله عليه وسلم على الجدران لا أفضل له، هذا من الغلو، هذا من الغلو، الأسماء الثابتة للرسول ما يجوز أن تكتب على الجدران، أنا لا من باب الغلو ولا سيما من المساجد، الكتابة من المساجد مفروضة مهما كانت لأن تشغل المصلين، فكتابة الآيات في القرآن وفي المسجد لا تنبغي لأن تشوش على المصلين تشغله، ولا هم يخلوهون على الزحمة بس المساجد. أما هذه الكتابات أيضا هذه الأسماء التي مكتوبة الأمر ينفرد وبعد ما يقوم عليه الدليل ما هو ما لا يقوم عليه الدليل. نعم.
أحسن الله إليكم فضيلة
الشيخ. الصلاة فإنها تصح، الصلاة تصح، لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وكونه يخلص في شيء من الكتابات لا يزيد من فضيلة المسجد وفضيلة الصلاة فيه. نعم. وإنما يرجع إثم هذا العمل على من عمله. نعم.
يقول: سمعت رجلا يلعن الغاضبة فهل هذا يجوز ولم أنكر عليه؟ ذلك مع أنه كان هناك أحد الغاضبة وآخر يقول: له نلتقي في الآخرة وهو ظالمك بحق.
على كل حال هذا لعن فيه قصور، لعن العصاة عموما وهذه الكبائر عموما هذا جائز. هذا الكبائر، أما أصحاب الصغائر لا يجوز لعنة، لكن أصحاب الكبائر كيف يجتهد لعنة؟ لا يجعل لعنة الله على الكاذبين، الزوج على لعنة الله على الظالمين، الكفر لعنة الله على الكافرين، فاللعن على المعاصي الكبيرة، اللعن على المعاصي الكبيرة كفرية أو شركية أو غير ذلك هذا جائز وجاءت به الأدلة، أما لعن معين شخص معين فلا يجوز. على الصحيح المعين لا يجوز لعنه على الصحيح ولو كان كافرا، لانك ما تدري ما تقول اليه حاله كما يجوز قبل موته. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما صلى وخلف وقال الله ملعن فلانا وفلانا عاتبهما، فقال له: ليس لك من الامر شيء او يتوب عليهم او يعذبهم فانه ظالم، بعضهم اصلا ان الله عليه السلام صار من الصحابة وجاهد في سبيل الله، فلا يجوز لأن المعين لا يتنفذ إلى ما يقول إليه أمر. لا ورد السنة يعني في الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل وهم من بني إسرائيل لولا يعبد، لكن لما كفروا لعنهم الله سبحانه، فلعن اللعن على العموم لأصحاب الجرائم الكبيرة من كفر أو شرك أو كبيرة من كبائر الذنوب، هذا جائز وارد في الكتاب وارد في السنة.
صلى الله عليه فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول هل لله عز وجل مكان هو مراتب الرزق فيما يستدل لذلك في الحديث حديث الشفاعة يقول أنا لا أملك من الله إلا
الله؟ الله جل وعلا في العلوم، في العلوم المطلق دائم عن خلقه سبحانه وتعالى، دائم عن خلقه، فيقال ان الله في العلوم ويقال ان الله فوق عباده، الرصائر فوق عباده وهو العلي العظيم، فنفع القران بما جاء به من اوصاف صفات الله جل وعلا ولا نزيد على هذا. واما حديث عباده ما اعلمها نافعه. نعم، انما ما ثبت في الادله او صح في الادله فانه يجب القول، وما لم يثبت فلا يجب الكلام ولا يجوز
الاعتقاد. نعم. جزاكم الله يقول هل يصح قول القران من كلام الله ام لا بد ان يقول القران من كلام الله؟
القران كلام الله الذي بين ايدينا هو القران هو كلام الله، ومن كلامه التوراه والانجيل والزبور، ومن كلامه الكلام الكوني القدري الذي يامر به وينهى، قال جل وعلا انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. كلام الله على قسمين، كلام كوني قدري وكلام شرعي ديني، جميع الشرائع وجميع الكتب هذه من كلام الشرع وامره سبحانه وتعالى. نعم.
فضيلة الشيخ، من ذكرتم ان لمجتهد ضوابط وشروطا حددها لو تركها؟
ارجع الى كتب اصول الفقه، لكن المجتهد يشترط فيه اولا ان يكون ملما بالنصوص القرآنية، نصوص الأحكام على الأقل، نصوص الأحكام على الأقل التي تستنبط منها الأحكام، آيات الأحكام وأحاديث الأحكام، يكون ملما بها، إما أن يحفظها وإما أنه يعرف أماكنها ويعرف مقابلها في الكتب بحيث يرجع إليها، إلا أن الواحد ما يعرف النصوص ولا يدري كيف يشوف، هذا ما اخترعها. ثانيا ان يكون عالما باللغه العربيه التي نزل بها القران وتكلم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجعل يعرف تفسير هذه النصوص على مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. ثالثا ان يكون عالما بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، وخامسا ان يكون عالما بالناس والمنسوب والمطلق والمقيد والخاص والعام والمجمل والمفصل، لازم يعرف هذه المرحلة على التفصيل، ويعرف اصول الادله كم اصول المتفق عليها اربع، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وهناك اصول مختلف فيها مثل قول الصحابي استصحاب الحال الى اخره، فلازم ان المجتهد يعرف هذه الامور، مثل ما ان الطبيب يعرف امور الطب والجراحه ولا كيف يجري العمليات وكيف يعالج المرضى، وهو لا يعرف اصول الطب ولا قواعد الطب، اذا كان هذا في الطب فكيف بالشرع؟ لا يجوز لاحد ان يدخل في امور الشرع الا وهو يعرف الضوابط والاصول التي يستطيع بها ان يتوصل الى الاحكام الشرعيه من مقاديرها الاصليه. هذا هو الاجتهاد عند العلماء. اما بعض او كبير من اهل الضلال والمعاصرين الان يقولون ان الاجتهاد من حق كل احد، يسمونه الاجتهاد الجديد، من حق كل مسلم انه يجتهد، الرجال والنساء والجهال والعلماء، ما دام انه مسلم انه يجتهد، هذا كلام باطل، هذا ضلال والعياذ بالله. نعم.
أحسن الله عليكم فضيلة الشيخ، ما حكم من حكم من قال أن مسلمة الكذاب أتى بكلام أبلغ من القرآن الكريم وإذا رجع ونوح حاول أن يأتي بأدلة على هذا؟
هذا يجب أن يقام عليه الدليل ويطلب إذا يوقع أمره من قبل المحكمة بالسهول أو الله من إلى أبى يجب قتله ولا يرد. نعم.
فضيلة الشيخ، ما حكم قراءة القرآن بجبريل وهو واجب أم لا مع الدليل على ذلك؟
قراءة القرآن على اللغة العربية وعدم اللحن هذا واجب. لا يلزم ان يرفع المنصوب ويقصد المرفوع وما يجوز، وهو يقصد على اقامه لسانه ويجب اللحو اللغه العربيه هذا واجب. واما التجويد الذي هو انواع النذور وانواع الجنه وانواع هذه مكمله لا يوجد فيه ان حصلت فيها من المحصلات ومن المكملات وان لم تحصل يكفي ان يقيم القران عن اللحو، اللحن الذي
يقيم
المعنى
واللحن
الذي لا
يقيم
المعنى. نعم.
بارك الله. يقول ماذا يقل متابع يمكن قطع صلاة الرجل فيها إذا لم ينتفع الفطرة؟ أبدا أقول لا تزال الفطرة إذا ما
أمامه فطرة فحرمته ثلاثة أدواء، لا يضر أحد من دون الثلاثة في الأدواء. نعم. يحكم على إمام من أمامه المسجد الحرام والمسجد النبوي والجوامع الكبيرة التي يذبح فيها الناس يستطيعون من الموت، هذا لم تمنع لأن هذه ضرورة، حالة ضرورة، لو تمنع الناس ما استطعت أن تمنع في المسجد الحرام يجاهد الناس تشابك مع الناس ما جعل عليك في الدين من حرج، وإذا ضاق الأمر اتسع ولله الحمد. نعم.
جزاكم الله. شخص نام عن صلاة العصر فقام في منتصف العصر وذهب إلى العمل ولم يصلي، فماذا يفعل؟ هل يصلي العصر بعد المغرب أم يصليها مع صلاة العصر يوم من عمل؟
لا يجوز أن يصلي الصلاة عمل لا للعمل ولا لغيره، صلي ويروح للعمل أو يصلي في أثناء العمل أما أن يوقف الصلاة إلى ما يأخذ وقتها فهذا يجوز حرام عليه، ولو أخرها متعمدا وصلاها بعد الوقت ما صحت منه، إنما يصح من المعذور الذي أخذه النوم لم يستيقظ إلى أن خرج الوقت، أما الذي خرج والوقت داخل يجب عليه الفصل. نعم.
يقول
الشيخ
هو بعد يصليها مع المغرب ولا؟
يصليها بعد خروج الوقت، لا يصليها مع الوقت، لا يصليها بعد خروج الوقت، حرام عليه، صليها بوقتها. ولو لم يبقى منها إلا تكبيرة الإحرام، لو لم يبقى من الوقت إلا تكبيرة الإحرام يكبر يدرك الوقت بتكبيرة الإحرام، وقيل لا يدرك الوقت إلا بإدراك ركعة ثانية. نعم.
إلا أدركه المغرب ولم
يصلي. إذا أدركه المغرب ولم يصلي إن كان متعمدا للسافر ما تصح الصلاة، أما إذا كان معذورا يصلي العصر أولا ثم يصلي المغرب بعدا. أي يصلي الحاورة إلا بعد أن يصلي الذي قبلها لأن الترتيب واجب. نعم.
توجد الجماعة. توجد مقام الوقت.
يصلي العصر الحاورة، أو كان هناك مثل يصلون العصر وإذا دعوا من الله بشيء يصلونه ولا يصلي بعد. لما لا بد من صلاة العصر هي الأولى. نعم. ولكن إن كان متعمدا للتأخير فلا أظن أن يصلي بعد الصلاة. أما إذا لم يتعمد الله
يا أبو عمر.
نعم.
أتابعكم الله. يقول سائل عن حكم الصلاة ثوبا فيه صور لذوات الأرواح.
صلاة في الثوب اللي فيه نقود مكروه مطلق، سواء ذوات الأرواح أو رسوم أشياء لكن إذا كان في صور أدوات الله الأمر هذا لأن هذا استعمال للتصوير تصوير مخصص لا يكون استعمال أو استعمال ما هو فيه من اللباس الذي يلبسه الإنسان أما استعمال الطرق التي فيها أو الأوامر التي فيها صور لا بأس هذا ممتع لكن لا يلبس ثياب فيها صور أو يعلقها على الجدران أو يجعلها في طائرة ما يجوز هذا ما يجوز لأن هذا رفض للصور ورفع للصور لا يجوز نعم
بارك الله يقول هل ورد في شهر المقرر تقليد العزاء لثلاثة أيام أم أن هذا من البدع المحدثة؟
من البدع يعني العزاء ولا بس التحديد؟
العزاء تقليد ولا ثلاثة أيام؟
تقليد ثلاثة أيام؟ ما أعرف دليل التحديد لكن يقولون أن بعد الثلاثة ينسى أنت إذا جيت هذا الشيخ وبعد ثلاثة تجدد عليه الحكم هذا من المسلم الثلاثة؟ نعم هذا التعليل
الذي ذكره. سؤال أيضا نفس السائل يقول بعض الناس يقومون بالعزاء أيضا بنفس القيام يتجد أن المكان ضيق لا يجد عن المعزين وكذلك إذا شخص يقوم بعمل الإزاء والقهوة وقت العزاء فهل من ذلك مقدور إن شاء الله؟ أصل
العزاء ما عليه دليل واضح، أصل العزاء ما عليه دليل واضح، لكن إذا اقتصر على قول أحسن الله عزاك جبر الله مصيبته غفر لمجيئك حينما يلقى المصاب في أي مكان في المقبرة أو في الطريق أو في البيت أو في المسجد هنا لا تدري ذلك لأن هذا من المواساة ومن أيضا ومن أيضا من تهويل المصيبة على أخيه هذا طيب إدخال السرور عليه مشاركته في الألم هذا لكن ما أقصر عليه دليل واضح أصل العزاء ما أقصر عليه فهذا من الأمور التي نجى عليها المسلمون وجعنا صحيح أنه يتدخل الصور على سواسيه بدل ما يستمر عليه ولا يسوعه من كل ولا سواسيه قد يكون في نفس الشيء أو يكون في عزيمة طيب يدخل في عموم المواساة والإحسان إلى المصابين وأما أنه ينقض خيارا ويستأجر مصريين ويصنع أطعمة هذه كلها بدعة تأذين هذا تأذين يدخل التأذين لا يجوز تعزية أسهل من هذا كله تعزية خاصة الغور تعزية إلى رقيقة في المسجد في المسجد في لا يستدعى من البيت تعزية ما في ذلك ما في ذلك ولكن إنهم يطلبون ترابطات ويصنعون أطعمة ولحوم ويكلمون الناس كل واحد يجيب قلم يجيب سلف يجيب أكياس غرب هذا كله ما أنزل الله به سلطة وهو من التكاليف ومن البدع التي ما أنزل الله بها ولا تنفع الخير ولا تنفع ولا تنفع الخير لو يتقلدون التكاليف هذا يعني الميت كان هذا أحسن أن تصدقون التكاليف هذا يعني الميت وتنفعون أحسن لأن الصدقة عن الميت صحيحة تنفع أما هذه الاحتفالات وهذه القراءات هذه ما تنفع الحي ولا الميت فهي خلاف السنة نعم
بارك الله قل امرأة نوت أن تصدق بعض ملابسها إلى المحتاجين من أهل خارج البلاد ثم بعد ذلك رجعت عن بيتها هل يجوز لها ذلك؟ كذا
نوت نوت لا يخاف إذا نوى الإنسان يتصدق ولا نوى إنه يعمل شيء أو يتبرع نوى يتبرع هنا مهم يعني ما هو أنه يعني عن ذلك أما إذا بدر نوى الشيء آخر
هل يجوز بر الولد قبل سن العاشرة حتى لو عمل عملا صابعا؟
الرسول صلى الله عليه وسلم قال الرجوع عليها لعشر الرجوع عليها لعشر أما برضو دون العشر ما هي خلاف الحديث ولكن إذا كان برض يقين برض يقين فلا بأس في ذلك لأجل المصلحة أما الضرب العصا الضرب الموجع هذا لا يكون الناس في الآخرة لكن الضرب يسير في اليد أو شيء يسير هذا لكن إنه يتربى على الأخلاق الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
and the world.
وسيلة طبعا قيل وإفراد أرضه على كل من وسائل السر وسائل السر.
ما هو
المشروع لمن زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ان يزور قبره الشريف ويسلم عليه كما كان الصحابه يخرجون تجاه قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا رسول الله رحمة الله وبركاته، وإن زاد على ذلك فقال أشهد أنك قد بلغت الرسالة وأتيت الأمانة ونصحت الأمة وجاهدت لله حق جهاده وجزاك الله عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء فلا بأس. أما أن يدعوني يشفعني أو يستغفرني أو هذا ما يجوز، هذا شرك. طلب من الميت شرك، طلب استغفار او طلب شفاعة من الميت هذا الشرك. ثم يتأخر الى جهة المشرق فيقف تجاه ابي بكر رضي الله عنه ويسلم عليه السلام عليك يا ابا بكر تحييك رحمة الله وبركاته كما يسلم على الحج. ثم يتأخر قليل جهة المشرق ويقف تجاه ابي عمر رضي الله عنه فيقول السلام عليك يا عمر الفاروق رحمة الله وبركاته. وإن جعله مترحم عليهم فلا بأس، إنما الممنوع أن يدعوه أو أن يدعو الله عند قبورهم، هذا هو الممنوع. أما أن يدعو لهم ويترحم عليهم ويسلم عليهم فلا بأس بذلك. وكذلك يزور البقيع اللي فيها الصحابة، وإذا كان يعرف من قبور الصحابة قبور مخصصة يخصهم في زيارة ويسلم عليهم السلام عليك يا فلان. أما إذا كان ما يعرف قبور أحد من الصحابة يسلم على الجميع، يسلم على الجميع يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين ورحمة الله وبركاته، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، قل اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. ويجوز كذلك حضور الشهداء في وقت يسلم عليهم كله لا يعتبر زيارة القبور هذه مشروعة، العبرة والعظة وللدعاء للأموات والاستغفار لهم. نعم. بدل الحال لا تبدل الحال لأجل العبادة في مكان إلا المساجد الثلاثة، مسجد الحرام، مسجد النبوي والمسجد الأقصى. قال صلى الله عليه وسلم لا تبدل الحال، يعني لا يتابع إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى حيث المقصد، لأن هذه مساجد الأنبياء عليهم السلام والسلام يصلي فيها، سافر إليها من أجل الصلاة فيها. أما أن يسافر من أجل زيارة قبر هذا غير مشروع، لا قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر غيره. نعم. كابر الصحابة من خلفاء الراشدين والمهاجرين والأنصار ما كانوا يعملون هذا، إذا عمل واحد من الصحابة اجتهادا منه فإنه لا يعتبر على حجة قد خالفه غيره، أو الصحابة إنما يكون حجة على القول إذا لم يخالفه صحابي آخر، فكيف وقد خالفه غالب الصحابة أو أكثر الصحابة.
قلنا أن السلام على المطار إلى بلد المطار
نعم هذه الأرض هذه معناها باطل معناها باطل لا في سبيل السلام إذا كان سلف القبوريين نعم
هل
القناة لا هو في حسرات الحديث لا لا على صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي وبين دري روضة من رياض الجنة ولكن الروضة الشريفة لها مدينة والبقاء يفضل الله بعضها على بعض هذا من دليل فيه دليل ونفع الدليل هذا غير مستحسن ترى لأجل الزيارة وجاي صالح هذا ربما يدعو إلى الشخص ماذا تساعد الناس على السبب لها ثم يبين لهم الشيطان ان فيها الجد وفيها خير وفيها الشيطان صادق انت تنفذ لكن اذا سافر الانسان للشام ولا امر بها ما في معنى انه يدخل بها وكونه يتجنبها لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بها هو واصحابه في غزوه تبوك قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باخير ان يصيبكم منهم ما اصابه فاذا مر الانسان وهو مسافر ما قصدها وانما هو مسافر بطريقه فأراد أن يدخلها لازم يدخلها وهو ذاته يدخلها وهو معجب بها والله هذه آثار هذه آثار عظيمة هذه حضارة هذه حضارة قوية معجب بها هذا ما يدخلها نعم محل عذاب والعياذ بالله محل عذاب ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بوادي مخدر الذي أهلك الله به أصحاب الفيل أسرع عليه الصلاة والسلام أسرع لحد الإسراع في وادي المخدر هذا رمي الحجر أنه مواطن عذاب مواطن العذاب لا يجوز للإنسان أن يقصدها ويذهب إليها لكن إذا مر بها يسرع ولا ينزل بها ولا يجوز شرط يروح ينزل في مدائن صالح أيام رفاهية وذبائح ما يجوز هذا معنى الشيطان جنود العذاب هذا معنى هذا بالخوف والأمن من مكر الله عز وجل نعم لا تجره إلى المنكر داره غيره تجره اتركه اتركه ولا تذهب إليه لكن هي مطلبة في العلم حتى في العلم اقتدر لكن والله أنا أراه فلان لم يؤخذ كلام يحمل الحجة وعالم مكلف طالب علم الانسان يتجنب هذه الامور بل ينهى عنها يحذر منها نعم. لأنهم تحاكموا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم الله جل وعلا يقول فإن جاءوا تحاكم بينهم وأعلم عنهم كتاب الآية وأرسكم بينهم إلى أنزل الله فإذا ترافعوا إلينا إذا ترافع الكفار إلينا وجب علينا أن نحكم بينهم إلى أنزل الله جل وعلا فالأوز واليهود ترافعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيهم خير ما فيهم خير خلق نخلهم أما إذا نقلتهم إلى المشاهد إلى الحرام كذلك إذا نقلت الحجاج إلى غار ثور وغار حراء قد عليهم أجار هذا حرام أو نقلتهم من المساجد السبعة في المدينة أو مسجد القبلتين أو هذا حرام يعني ما له حرصية ولا تجارة ما له حرصية ولا تجارة إنما المبتدعة هم الذين حطوا لها دعايات فلا يجوز نقل الناس إلى أماكن مبتدعة نعم لا يقولون إنه
انه لما كان الانصار يصلون الى بيت المقدس واخبروا بان الله حول القبلة الى الكعبة انصرفوا وهم في الصلاة قبلتين يعني قبلة الى الشام وقبلة الى الكعبة من خرافات. وحتى لو ثبت هذا ما نحط حال نفسه بشيء. الصحابة ما حصوا بشيء. الرسول صلى الله عليه وسلم ما حصه بشيء. الصحابة ما حصوا بشيء نفسه مثل المسائل من غيره. ما له حصه. نعم. وذلك
الشيخ
ليس للمدينة مسجد يزار ويصلى فيه إلا مسجد. مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. مسجد قباء. هذه المساجد يزار ويصلى فيها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى فيها. كان يخرج الى قبى كل سبت ماشيا وراكبا يصلي به. مسجد قبى لا يسافر اليه، لكن من زار مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم فانه يستحق له ان يزور مسجد قبى ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما غير المسجدين فلا في المدينه مساجد لها خصوصيه الا كونه ان وقت الصلاه فيها صل فيها، او تقعد مع احد صل فيها صل فيها.